الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن التصرفات والأفعال الصادرة من المالك الأصلي على ثلاثة أقسام. تكلمنا عن القسم الأول والثاني، ووصل بنا الكلام إلى القسم الثالث. القسم الثالث هو التصرفات الصادرة من المالك التي هي تصرفات غير ناقلة، لا تخرج العين عن ملك المتصرف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تتناقى مع لحوق الإجازة، ولا تتناقى مع تأثير الإجازة من حين العقد. وضربنا لها مثالين. المثال الأول تعريض العين للبيع بعد أن بيعت فضولا، عرضها المالك للبيع، عرضها للبيع، وعرضها للبيع أولا ليس تصرفا ناقلا، وثانيا لا يتنافى مع لحوق الإجازة. المثال الثاني لو باعها المالك الأصلي بعقد فاسد، فإن هذا العقد الفاسد ليس ناقلا ولا يتنافى مع لحوق الإجازة. فهكذا تصرفات، هل هي رد فعلي للمعاملة الفضولية أو لا تعتبر ردا فعليا للمعاملة الفضولية؟ المصنف يقول هناك حالتان. الحالة الأولى أن تصدر هذه التصرفات من المالك ملتفتا إلى المعاملة الفضولية السابقة، ملتفت إلى أن هذا الكتاب قد باعوه فضولا، مع ذلك عرضه للبيع وهو ملتفت. الحالة الثانية أن تصدر هذه التصرفات من دون التفات إلى المعاملة الفضولية السابقة، إما أنه لا يعلم بها، وإما أنه ناس للمعاملة الفضولية، نسي المعاملة الفضولية وعرض العين للبيع مرة أخرى. أما الأول، النوع الأول وهو صدور التصرفات مع الالتفات إلى المعاملة الفضولية، فالمصنف يقول يعتبر هذا التصرف ردا وفسخا فعليا للمعاملة الفضولية، وهو ملحق بالرد والفسخ القولي. إذن المعاملة الفضولية تنفسخ ولا معنى للإجازة بعد ذلك. ويستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول يتكون من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى فيقول هكذا تصرفات إذا صدرت من المالك ملتفتا، فهكذا تصرفات وجدانا وعرفا تعتبر ردا للمعاملة، لأنه إذا عرض العين للبيع فعرفا ماذا يقول؟ هذا رد للمعاملة الفضولية، وجدانا ينصب عليه رد وتراجع عن المعاملة السابقة. إذن هكذا تصرف إذا صدر من المالك مع الانتفار هو رد أو ليس ردا عرفا ووجدانا؟ وجدانا وعرفا هو رد. هذه الصغرى. إذن أثبتنا لحد الآن أنه رد. أما الكبرى نقول وإذا كانت هذه التصرفات يصدق عليها عنوان الرد حينئذ تنطبق عليها الإطلاقات الواردة في الروايات فتشكل هذه الروايات كبرى لتلك الصغرى. ونشير إلى روايتين وموردين. المورد الأول ما ورد في زواج العبد أو الأمن من دون علم وإذن مولاه، تقدم سابقا هذا الخبر أنه لو تزوج العبد أو الأمة بدون علم ورضا المولى فالإمام سلام الله عليه قال أمر التزويج بيد المولى، إن شاء أجاب وإن شاء فرق بينهما، فرق بينهما. والرواية مطلقة لأن التفريق بينهما أعم من التفريق القولي والتفريق الفعلي، فاعتبر الإمام مجرد التفريق الفعلي اعتبره إبطالا للزواج. إذن هكذا التصرفات التي هي من القسم الثالث إذا صدق عليها أنها رد وجدانا وعرفا فهي كافية للفسق، لأن الإمام سلام الله عليه اكتفى بالتفريق ولو كان تفريقا فعليا. الرواية الثانية، الرواية التي وردت في من زوجته أمه وهو غائب، كان في سفر رجع لجوالته امرته كل الامور مخافه له، لا زوجته امراه، فالامام شنو اجاب سلام الله عليه؟ قال ان شاء اجاب، مضمون الروايه، وان شاء ترك، والترك اعم من الترك القولي والترك الفعلي. اذن الترك الفعلي يكفي لفسخ المعاملة أو لا يكفي؟ يكفي، بمجرد أن يترك المرأة دون أن يتكلم ولو بحرف واحد هذا يكفي لفسخ المعاملة. إذا هكذا تصرفات تعتبر ردا فعليا. ألخص لك الدليل، أولا الصغرى أن هكذا تصرفات يصدق عليها وجدانا وعرفا أنها رد، وإذا صدق عليها رد انطبق عليها الإطلاق الوارد في الروايات الذي لا فرق فيه بين الرد القولي والرد الفعلي، فتعتبر فسخا للمعاملة والإجازة اللاحقة لا قيمة لها. هذا هو الدليل الأول على كون هكذا أفعال رد للمعاملة الفضولية. شلون؟ ما أدري. شلون؟ ملتفت؟ إيه مثلاً في الملتفت. إحنا مقولنا مرة نتكلم عنه حينما يكون ملتفتاً. إذا ملتفت لعقد القبول ومع ذلك عرضه للبيع. إذا هذا قاصد للرد عرفاً. العرف والوجدان يقول هو إذن يريد الرد، وإلا لو كان لا يريد إبطال المعاملة الفضولية السابقة فلماذا مع كونه ملتفتا أقدم على بيعه بعقد فاسد أو عرضه للبيع؟ عرفا عرضه للبيع رد للمعاملة السابقة، هذه الصورة، عرضه للبيع عرفا يعتبر ردا للمعاملة السابقة. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ يعني إذا صدرت هذه التصرفات وهو ملتفت، يقول فهو يعني هذا النوع من التصرف فهو رد فعلي للعقد وملحق بالرد القولي، والدليل على إلحاق هذا التصرف الفعلي إلحاقه بالرد القولي إن كم دليل؟ ثلاثة أدلة أشرنا للدليل الأول، الدليل الأول مضاف، هذا الدليل الأول مضاف إلى صدق الرد عليه، هاي الصغرى أو الكبرى؟ هاي الصغرى، صدق الرد على هذا التصرف، زين إذن هاي الصغرى، فإذا صدق عليه الرد اجت الكبرى فيعمه الاطلاقات في الروايه، فيعمه الكبرى ما دل على ان للمالك الرد مطلقا دون ان يقيد بالرد القولي، مثل ما وقع في نكاح العبد والامن بغير اذن مولاه، حيث قال الامام سلام الله عليه إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما ولم يقيد التفريق بكونه تفريقا قوليا، بل هو مطلق وشامل للتفريق الفعلي. والرواية الثانية وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام إن شاء قبل وإن شاء ترى، ولم يقيد بالترك القولي، بل هو أعم من الترك القولي والترك الفعلي. إذن بإطلاق هذه الروايات نثبت أن الرد هنا قد حصل، هذا هو الدليل الأول. قد يستشكل على هذا الدليل الأول بأن الاستدلال بهاتين الروايتين مبني على وجود إطلاق في هاتين الروايتين، وأن الترك والتفريق أعم من القول والفعل، والإطلاق يشمل القول والفعل. إذا كانت الرواية مطلقة فالاستدلال صحيح، ولكن الرواية أو الروايتان لا إطلاق فيهما من هذه الجهة، لأن الإمام سلام الله عليه في مقام بيان أصل الحق، وأن هذا الرجل له الحق وأن المولى له الحق أن يرد، ففي بيان أصل الحق في الرد، وليس الإمام سلام الله عليه في بيان كيفية الرد وأنه رد قولي أو رد فعلي، حتى نقول بما أنه لم يقيده بالقولي إذن كلامه مطلق. شمول كلام الإمام للرد القولي والفعلي فرع كون الإمام في مقام بيان كيفية الرد ومع ذلك سكت ولم يقيد، ولكن الإمام ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان كيفية الرد وأن الرد هل هو قولي أو فعلي أم كلاهما، لا أبدا، هذا الجانب مسكوت عنه، وإنما الإمام سلام الله عليه في مقام بيان ماذا؟ أصل حق الرأس أنت له الرأس، أما ما هو الرأس؟ فالإمام سكت عن ذلك، فلا إطلاق في الرواية ليشكل الكبرى في الدليل الأول. قال إلا أن يقال، هنا غرضه منع الإطلاق وعدم التمسك بالروايتين لإثبات الرد الفعلي. إلا يقال إن الإطلاق في الرواية مسوق لبيان أن له السر، له علم المولى في الرواية الأولى والغائب في الرواية الثانية، له السر يعني له حق السر، فلا تعرض فيه يعني في قول الإمام سلام الله عليه لكيفيته، كيفية الرد، وأنه رد قولي أو رد فعلي. إذن يوجد إطلاق أو لا يوجد؟ لا يوجد إطلاق، فانهدم الدليل الأول لأن كبراه غير تام. الدليل الثاني على أن هكذا تصرفات تعتبر ردا فعليا، الدليل الثاني وحدة المناط بين الرد الفعلي والرد القولي. المناط واحد، وإذا كان المناط واحد فالحكم واحد، وذلك لأنه في الرد القولي إذا قدر الرد القولي من المالك فما هو المانع من لحوق الإجازة وتأثيرها بعد ذلك؟ ما هو المانع؟ نفس المانع الذي يمنع من لحوق الإجازة بعد الرد القولي نفسه موجود في الرد الفعلي. توضيح، من الواضح جدا أن المالك الأصلي طرف من أطراف العقد أو ليس طرفا؟ المالك الأصلي طرف أو ليس طرفا؟ ليس طرفا، لأن المعاملة فضولية، هو ليس لا بائع ولا مشتري، باعوا داره أو كتابه وهو جنو، هو ليس له دخل في المعاملة فهو ليس طرفا. إذا كان ليس طرفا فلماذا نصحح العقد؟ الجواب لأن إجازته بعد ذلك تجعله بمنزلة العاقد كما تقدم، هو ليس عاقد وإنما إذا أجاز بعد ذلك صار بمنزلة العقد. إذا المصحح للعقد والمعاملة بعد الإجازة هو صدق عنوان العاقد على المالك بعد إجازته، فيصدق عليه أنه عاقد ولذلك تصح المعاملة. فإذا رد المالك ردا قوليا انفسخت وبطلت المعاملة السابقة، فإذا أجاز بعد ذلك يصدق عليه عنوان العاقد أو لا يصدق عليه عنوان العاقد؟ لا يصدق عليه عنوان العاقد، لأن المعاملة السابقة قد انفسخت وبطلت ولا توجد معاملة ثانية حتى يكون طرفا فيها، فبمجرد رده القولي بمجرد أن رد المعاملة قولا فلا يصدق عليه بعد ذلك عنوان العاقد ولو أجاز 100 مرة بعد انتفى عنه العنوان. هكذا في محل كلامنا في الرد الفعلي، فإن المالك الأصلي إذا رد المعاملة فعلا وتصرف هكذا تصرفات انتفى عنه شنو؟ عنوان العاقل. فإذا انتفى عنه عنوان العاقل فالمعاملة السابقة فباطلة ولا قيمة لها، وإجازته اللاحقة لا تصيره عاقلا. فالمناط واحد. اللي هو شنو المناط؟ أن المناط في صحة المعاملة الفضولية هو صدق عنوان العاقد وأحد طرفي العاقد على المالك الأصلي. وبما أنه في الرد القولي ينتفي هذا العنوان، ولذلك قلنا بعدم فائدة الإجازة بعد ذلك، هكذا في الرد الفعلي بمجرد الرد الفعلي ينتفي هذا العنوان فلا قيمة للإجازة اللاحقة. أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي، هذا المانع موجود في الرد الفعلي. المناط واحد. ما هو المانع؟ وهو يعني المانع وهو خروج المجيز أو المالك بعد الرد القولي أو الفعلي، خروجه بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، حتى سواء كان رده قوليا أو كان رده فعليا، هو يخرج عن من؟ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد. وإذا خرج عن ذلك فالمعاملة لا يمكن أن تقع صحيحة. قدم سابقا قلنا بإجازته صار بمنزلة العاقل، بإجازته حينما يقول أجزت البيع صار بمنزلة العاقل. كيف تصحح العقل؟
أنا
لا، هذا الأثر. لكن كيف تصحح العقل؟ ولا تصحح العقل للبائع، فالبائع ليس مالكا، وإنما تصحح العقد للمالك. كيف تصحح العقد للمالك؟ لأنه سيكون بعد الإجازة بمنزلة العاقل، كأنه هو الذي قال بعته، مو ذاك الفضولي. بعد أن يقول أجزت المعاملة السابقة، هذا المالك الذي قال أجزت كأنه هو الذي قال بعته، فيكون بمنزلة العاقل. وهذه المنزلة تنتفي بمجرد الرد، إذا رد المعاملة بعد لا ينطق عليه أنه بمنزلة العاقل. وهذه النقطة كما موجودة في الرد القولي هي موجودة في الرد الفعلي. الدليل الثالث على أن هذه التصرفات تعتبر ردا فعليا، الدليل الثالث هو صحوى الإجماع في البيوع الخيارية. توضيح ذلك، إذا كان البيع خياريا فمن الواضح أن ذا الخيار له أن يفسخ وله أن يمضي المعاملة. صاحب الخيار يمكن أن يفسخ، يمكن أن يمضي المعاملة. فلو فرضنا أن صاحب الخيار تصرف تصرفا فعليا، يعني شلون؟ أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع، وقبل انتهاء الأسبوع ماذا فعلت؟ أخذت الكتاب وبعته لشخص آخر. هل هذا فسخ قولي أم فعلي؟ هذا فعلي. أجمع الفقهاء على كونه فسخا فعليا للبيع الخياري، ولا نحتاج إلى الفسخ القولي. وهكذا لو باع الجارية ببيع خياري ثم بعد أن باعها وطأها، فوطئه لها اعتبره فسخا فعليا للبيع الثابت. وهكذا لو باع العبد ثم في فترة الخيار اعتقه لوجه الله، فعتقه لوجه الله هو فسخ فعلي. هذا حكم ثابت بالإجماع، أجمع الفقهاء على أن التصرف في المبيع أثناء مدة الخيار يعتبر فسخا فعليا للبيع ولا نحتاج إلى الفسخ القولي. إذا كان الأمر هكذا في البيع الخياري، فمن باب أولى يصح الفسخ الفعلي بالتصرفات في بيع الفضولي. إذا صح في البيع الخياري فهو يصح في بيع الفضولي من باب أولى. ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية هو أن البيع الخياري بيع صحيح وثابت غير متزلزل حين وقوعه، ويحصل النقل والانتقال من حين البيع، ومع ذلك جاز رفعه بالرد الفعلي، بينما البيع الفضولي هو بيع متزلزل حدوثا، فرده يكون أسهل من البيع المستحكم حدوثا، لأن البيع المستحكم الذي حصل فيه النقل والانتقال إذا أردنا إبطاله هذا يعتبر رفعا لو يعتبر دفعا. رفع أم دفع؟ إذا البيع حاصل وحصل النقل والانتقال ثم نأتي ونفسخه فهذا رفع للأثر، لأن الأثر حصل ونريد أن نرفعه، بينما لو كان الأثر غير حاصل ومتوقف على الإجازة فإذا لم نجد، هذا شنو معنى؟ معنى أن الأثر أن الأثر حصل وارتفع، أو أننا منعنا من حصوله أصلا. إذن هذا دفع أم رفع؟ هذا دفع. ففي البيع الخياري الفسخ يعتبر رفعا لأمر قد تم وانتهى وحصل النقل والانتقال، بينما في البيع الفضولي باعتبار أنه متزلزل حدوثا ففسخه يعتبر دفعا، والدفع أسهل مؤونة من الرافع. ولذلك إذا كان الفسخ الفعلي يكفي لفسخ البيع الخياري فمن باب أولى يكفي لفسخ البيع الفضولي الذي هو متزلزل حدوثا. هذا هو الدليل الثالث مضافا إلى فحوى الإجماع، طبعا الفحوى يعني أولوية، إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ بالخيار بالفعل، حصول الفسخ بالفعل كالوطء والبيع والعيد. يعني لو باع الجارية ثم وطأها، أو باع الجارية ثم باعها مرة أخرى، أو باع الجارية ثم أعتقها، فهذه الأفعال تعتبر فسخا للبيع الخياري. بعد انت كمل العبارة وراح يكملها الآخر. فإذا جاز الفسخ الفعلي في البيع الخياري فمن باب أولى يجوز في البيع الفضولي. ثم يذكر مطلبا أثناء الدليل الثالث، يقول هذه الأفعال الوضع والبيع والعبد إذا صدرت في البيع الخياري، احنا قلنا تعتبر فسخا أو لا تعتبر فسخا في البيع الخياري؟ تعتبر فسخا فعليا. ما هي النكتة في اعتبار هذه التصرفات حسا فعليا في البيع الخياري؟ الجواب: هناك احتمالان. الاحتمال الأول: لأن هذه التصرفات وهي الوضع والعبء والبيع كاشفة عن قصد الرد من قبل المالك. إذا وضع الجاري هذا يكشف عن ماذا؟ أنه قصد الرد آن ما قبل الوقت. وهكذا إذا باعها مرة أخرى أو أعتقها، هذا التصرف لأنه يكشف عن قصد الرد، لذلك حصل الرد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول: لا، هذه التصرفات تعتبر فسخا فعليا لا لأنها كاشفة عن قصد الرد من قبل المالك، لا، وإنما لأن هذه التصرفات تتوقف على الملكية، إذ لا عتق إلا في ملك ولا وضع إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك. فالمالك إذا أراد أن يضع الجارية لا بد أن يكون مالكا للجارية. فإذا كان البيع صحيحا من حين العقد، هذا يعني أن الجاري انتقل إلى المشتري، والمالك حينما وضعها وضع جارية غيره، وهذا صحيح أو ليس صحيح؟ هذا ليس صحيحا. ولذلك نقول: لا، ما زال وضعها والوضع يتوقف على الملك، إذا العقد السابق ينفسخ أوتوماتيكيا حتى يقع الوضع في ملك الواضع. إذا كم احتمال صحيح؟ احتمالين: الاحتمال الأول أن هذه التصرفات تؤدي إلى الفسخ لأنها كاشفة عن القصد القلبي إلى الفسخ من قبل المالك. الاحتمال الثاني أنه لا، ما له علاقة بالقصد، وإنما لأن هذه التصرفات تتوقف على الملكية، فلا بد أن نقول ببطلان العقد السابق حتى تقع هذه التصرفات صحيحة. إذن أي الاحتمالين أصح؟ يقول الشيخ الأنصاري: الاحتمال الأول هو الصحيح، أي أن هذه التصرفات كاشفة عن قصد الرد. وإلا لو اخترنا الاحتمال الثاني، لو اخترنا الاحتمال الثاني فأيهما أسبق رتبة وزمانا، العقد أم الوقت؟ يا هو الأسبق العقد. فإذا كان الأمر كذلك فلنعمل في الأسبق ونقول بالنقل والانتقال، ونحكم ببطلان الوقت والعبء والتصرف اللاحق، لا أن نحكم ببطلان العقد السابق. لو كان المناط في الرد الفعلي هو توقف هذه التصرفات على الملكية اللي هو الاحتمال الثاني، لحكمنا مو ببطلان العقد السابق، لا، لحكمنا بصحة العقد السابق وبطلان هذه التصرفات. إذن الأصح هو الاحتمال الأول. قال: فإن الوجه، هذا بيان لوجه حصول الفسخ بهذه التصرفات وهي الوضع والبيع والعرض. لماذا يقع بها الفسخ الفعلي؟ قلنا احتمالين: فإن الوجه في حصول الفسخ بهذه التصرفات هو دلالتها عرفا. دلالة من؟ هذه التصرفات وهي الوضع والعتق والبيع، دلالتها على قصد فسخ البيع. لهذه احتمال، هذا احتمال الأول، لأنها تدل على قصد فسخ البيع، لذلك صار فسخا فعليا. وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا لو لم يكن الوجه في الرد
دلالتها على قصد الفسق، لو لم يكن هذا الوجه لكان هو الوجه الثاني، ولكن الوجه الثاني نتيجته ما هي؟ بطلان البيع، لو بطلان التصرفات، بطلان التصرفات يعني ما يحصل فسق، بل يقع البيع صحيحا وهذه التصرفات باطلة. وإلا لو لم يكن الوجه هو الاحتمال الأول فتوقفها، توقف من؟ الوقف والبيع والعفق، لا بيع إلا في ملك ولا وقع إلا في ملك، فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها للبيع السابق، بل يوجب بطلانها، بل يوجب توقفها على الملك يوجب بطلان هذه التصرفات. لماذا يوجب بطلانها؟ لأنه السابق ما هو؟ العقد، وبالعقد حصل النقل والانتقال ولم يحصل الفسخ سابقا، وإذا لم يحصل الفسخ سابقا فحصلت الملكية أو لم تحصل، رجعت الملكية إلى المالك أو لا، للواقف لم ترجع، فهذا الوقف باطل لعدم حصول الملك. يا ملك للمالك الواقع والبائع والعاقل أو المعتق، لعدم حصول الملك، الملك اللي متوقف على شنو؟ المتوقف على الفسخ قبلها، لابد أن المالك الأصلي يفسخ قبل التصرفات حتى تقع تصرفاته صحيحة، وإلا لو لم يفسخ قبل ذلك فتصرفاته ستقع باطلة لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك، ليقع الوضع في ملك، بما أنه لم يحصل الفسخ فهذا الوضع باطل. إذن هذا الاحتمال مو صحيح، إذن الصحيح هو الاحتمال الأول. وكيف كان الآن يرجع يبين لك الأولوية، إذا جاز الفسخ الفعلي في البيع الخياري فمن باب أولى يجوز في البيع الفضل، وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا، يا عقد وهو الخياري، ليش عبر لرفع؟ لأن الأثر قد حصل ونريد أن نرفعه بالفسخ الفعلي، مع ذلك يجوز، إذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى. صلح، إذا صلح ذلك صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدود، اللي هو عقد العقد الفضولي فهو تزلزل حدوده، لأن عقد الفضولي فيه أثر أم قابلية للتأثير؟ مجرد قابلية، ورفع القابلية أهون وأسهل من الأثر السابق. صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدود القابل للتأثير، هو مجرد فيه قابلية للتأثير، فرفعه أسهل بطريق أولى، لأن الدفع أولى من الرفع. الأفضل أن نقول دفع، لأنه أصلا ما هو أثر، هو قال لرفع، لرفع أثره، هو العقد المتزلزل أصلا لا أثر له حتى نرفعه، بل الأفضل نقول لدفع أثر العقد المتزلزل. هذا هو النوع الأول، اللي هو شنو؟ أن تصدر هذه التصرفات مع الالتفات. أما الثاني أن تصدر هذه التصرفات من دون التفات، أصلا إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون جاهلا أو غافلا، فهل صدور هكذا تصرفات يعتبر فسخا فعليا أو لا يعتبر فسخا فعليا؟ المصدر يقول لا، لا يعتبر فسخا فعليا. لماذا؟ لأن الفسخ كالإجازة هو نوع من الإنشاءات، والإنشاء متوقف على القصد والإرادة، والغافل لا قصد له ولا إرادة. أعيد سريعا، الفسخ والرد كالإجازة نوع من الإنشاء، والإنشاء يتوقف
على القصد والإرادة، والغافل لا يوجد له قصد وإرادة للفسق فلا يقع إنشاء للفسق، إذا لا يعتبر ردا فعليا.
وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به. لماذا
في هذا التصرف لا يتحقق الفسخ؟
لعدم دلالته، دلالة من هذا التصرف مع الغفلة، لعدم دلالته على إنشاء الرد، لأن الإنشاء يتوقف على القصد والغافل لا قصد له. والمفروض احنا شو ترى في القسم الثالث من التصرفات؟ انه منافي للإجازة او ليس منافيا للإجازة؟ ليس منافيا للإجازة ولا لتأثيرها من حين العقد. والمفروض عدم منافاة هذا التصرف ايضا للإجازة اللاحقة، واذا كان لا ينافي الإجازة اللاحقة فالمقتضي له موجود، والمانع مطلوب فيؤثر العقد أثرا، ولا يعتبر هذا التصرف ردا فعليا. ولا يكفي هذا يكفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شو ساعتين دون ما يطعنكم.